قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
شبكة المعالي الإسلامية تقدم.
تزاحمنا أمانينا وتضحكنا وتبكينا، فهذا شهرنا ولى بأشواق المصلين، وجاء العيد كي يحيي مباهجنا ويحيينا، يرفرف عيدنا طربا ويبعث أنسنا فينا. ليالي العيد أطيار وأزهار بوادينا، تزف بشائر الأفراح للأرواح نسرينا، وهذه المجد كم تشدو تهانينا تهانينا. تقبل ربنا منكم
فعال الخير. يتضح بشكل واضح من صلاة العيد ذاتها البعد الاجتماعي في هذه الشعيرة العظيمة. ولا شك أن العيد له، ولا شك أن العيد مناسبة مناسبة جدا لأن تجتمع الأسرة وتحل مشكلاتها، وفرصة أن تلتقي الأسرة الواحدة من عدة أماكن وتجتمع في يوم العيد، فيتعارف بعضهم على بعض ويبارك بعضهم لبعض.
فرصة يستقر فيها أفراد الأسرة، يستقر الأب، تستقر الأم، يستقر الأبناء. وفي تقديري أن هذا الاستقرار يعين على استغلال العيد وجمع أفراد الأسرة، لأن النفوس تكون قد هدأت، وفي الغالب أن الإنسان قد تجرد من أعماله الوظيفية، فهناك فرصة للتلاقي، فرصة لأن نضع إشكالاتنا على مائدة الحوار الهادئ الجميل، وبخاصة إذا كانت المناسبة أيضا مبهجة.
الحقيقة العيد هو فرصة للمجتمع ككل، للاجتماع السنوي للأسرة، الاجتماع السنوي للأقارب، الاجتماع السنوي للأمة، فهو اجتماع عام تحدث فيه مصالح كثيرة للمجتمع، هي من أساسيات التي قصدها الشارع في وجود هذا العيد.
لكي تكتمل فرحة العيد ولكي يكتمل القبول من الله سبحانه وتعالى للإنسان بما قدم من عمل، لابد أن ينهي جميع المشكلات،
فهو مدرسة للتكامل. وأجواء العيد تتميز بالهدوء والبعد عن الروتين والدوران وضغوط الزمن، وهذه كلها أعداء للإبداع، وبذلك نبتعد عن التنبيش في عش الدبابير وأرشيف الماضي. في العيد لا نريد أنت قلت، لا أنا ما قلت، أنت فعلت، لا أنا ما فعلت. من اليوم تعارفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا صار ولا قلتم ولا قلنا، فإن كان ولا بد من العتبة فبالحسنى.
نفعل هذا الاجتماع بتذكيرهم بالأجر في الاجتماع وفضائل الاجتماع، وأن الإسلام قائم على الاجتماع، ويبدأ الاجتماع من السلام، لأنه اجتماع المسلمين يبدأ بصلاتهم جماعة في العيد، بصلاتهم كذلك في الأوقات الخمسة، كذلك في اجتماعهم في المناسبات، ففقط نولد عندهم الإحساس بالاحتساب والأجر عند الله سبحانه وتعالى، حتى تعمل هذه الأشياء بيقين وبحب.
فكرة العزائم الموجودة على مستوى الوطن العربي ومستوى الخليج هي من أفضل الفرص اللي ممكن تجمع فيها الأسرة في يوم العيد، وممكن أن تكون هناك يعني يجتمع الأعمام والخوال، ويكون هناك مجلس للنساء ومجلس للرجال، وفرصة رائعة وجميلة في هذه الأجواء أن يعني نقول نلم شمل الأسرة.
يعني في البداية أحب أكد على أن العيد فرحة وبهجة، ففرصة العيد أن احنا نجمع الأسرة. من خلالها أذكر كده رقم جميل جدا، أن السعادة بتزداد بنسبة 30% من خلال التفاعل الاجتماعي. فاحنا فرصة ان احنا نزيد السعادة واجواء البهجة في العيد في ان احنا نحل المشكلات من خلال ايضا الفضفضة، لان من ضمن الدراسات الجميلة في الموضوع ايضا ان 55% من الهموم والمشاكل بتتحل من خلال الفضفضة.
يجب ان لا يكون المؤمن انانيا تقتصر عنايته بذويه القريبين المحيطين به، وإنما يجب أن يتسع أفقه وأن تتسع نفسه لتشمل كل أفراد الأمة الإسلامية. وبالتالي هذا الاتساع الكبير في مفهوم الأسرة ومعناها تتسع به الأعمال والبرامج التي تكون مطلوبة من هذا الإنسان يقوم بها ويقدمها.
تقبل ربنا منكم فعال الخير آمينا.
تجتمع الأسرة وتتحدث مع بعض البعض عن رؤية مشتركة من خلال مراجعة ما تم إنجازه في العام السابق، ماذا قدمنا، ماذا سنقدم في المستقبل. الدراسات تؤكد أن الأسرة التي تمتلك برنامجا واضحا مشتركا تعمل على تنفيذه هي الأقل عرضة للصدمات الاجتماعية، وعلى رأسها الطلاق والتفكك الأسري.
أعتقد أن أفضل البرامج الطلعات اللي ممكن الواحد يطلع، مثلا طلع على البر يأخذ معاه أسرته، فيها الضحك وفيها السوالف، ممكن يصير بعض المسابقات في هذه الطلعة، ممكن إلى حديقة مثلا، بس يفضل أنها تكون في أماكن مفتوحة، ما تكون في أماكن مغلقة في المراكز أو هذا، لأن تعطي أريحية لأفراد الأسرة وتعطيهم أيضا جانب من الاستمتاع الخاص فيهم.
لأن أيضا الدراسات بتؤكد حاجة جميلة جدا في جامعة هارفارد، إن الفكاهة بتزيد السعادة بنسبة الثلث.
الرحلات بشتى أنواعها يعني ما لا نستطيع أن نحصرها بشيء، ولكن الرحلات الخلوية بعيدا يعني عن جو البيت، الخروج من الروتين، محاولة استغلال الفرصة في الإجازة وكذا في قضاء وقت مع بعض أكثر وبقرب أكثر.
هناك برامج تقليدية اعتيادية من زيارات، تبادل الزيارات والهدايا، أيضا الترويح المنضبط، وهناك برامج يجب أن نبتكرها، يجب أن نبتكر برامج غير تقليدية. نحن في هذا الزمن أحوج ما نكون إلى أن نقدم هذه البرامج لعائلتنا وذوينا وإلى المجتمع المسلم جميعا.
بفضل من الله نحن نعيش الحقيقة في يعني موجة من البرامج المتنوعة المختلفة التي تعتني بالأسرة وتعتني بالفرد وتعتني بأطياف المجتمع المختلفة.
لكن في هذا كله كيف هذا الاجتماع اللي اجتمعوا فيه الأسر يذكرون بالله سبحانه وتعالى؟ لأنه الإنسان إذا ما عنده احتساب وما عنده حب ما يعمل الشيء برغبة كبيرة جدا. فأهم أرجع وأقول أولا وأخيرا الاحتساب وتفعيل هذا باحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
والله سبحانه وتعالى شرع العيد 3 أيام، يعني حتى يستطيع الإنسان أن يعيد العلاقات مع الأقارب ومع الأباعد ومع الزملاء ومع الجيران القدماء والجيران الذين هم يعني في آخر لحظاته، والإنسان يصادف أناسا كثر يعني يبني معهم علاقات كثيرة، فالعيد هو الفرصة الوحيدة لتجديد هذه الأشياء.
يصب أحيانا في العام أو في كل شهر أو شهرين تتواصل من الجميع، لكن هذه المناسبة وهذه الفرصة مناسبة هامة جدا، وهي من تشريعات هذا الدين الإسلامي، بل من ميزاته التي يستطيع بها الإنسان أن يجمع عائلته في مكان واحد فيلتقون ويبارك بعضهم لبعض ويهنئ بعضهم بعضا بهذه المناسبة، ويلتقون ويسأل كل واحد منهم عن أخباره، و ويكون لهذا أثر كبير جدا في الترابط الأسري.
تقبل ربنا منكم فعال الخير آمينا.
الجميل في العيد أنك لا تحتاج إلى وسطاء، لأن العيد هو الوسيط نفسه، يعني يأتي العيد بمجرد أن تقول كل عام وأنتم بخير من العائدين الفائزين لأي إنسان في يعني تعرفه، هو حل للمشكلة بحد ذاتها، وهو نوع من التقارب، لا يحتاج يعني الإنسان فيه إلى من ينقل هذه الأشياء. فتوظيف العيد في مفهومه الشرعي ومفهومه الإنساني لتحل هذه المشكلات هو أن تبادر وأن تسلم فهو يوم التسامح وهو يوم السلام وهو يوم التقارب، أنت لا تحتاج فيه إلى أحد، العيد هو الذي يحل هذه المشكلة بحد ذاتها.
العيد فرصة مناسبة لأن ننسى خلافاتنا وأن نلتقي وأن نبدأ من جديد صفحة جديدة، لنجعل هذه المناسبة إعلان بإنهاء هذا الحداد أو هذه الخصومة أو هذه الحرب التي يسعى الشيطان في تأجيجها، ولنراغم شياطيننا ولنصل أرحامنا ولنصلح بين ذوينا.
فلتكن أفراحنا ملتقى للخير، نجتمع فيه أقاربنا في أحد أيام العيد لصيئات معدودة في استراحة في مكان ما، نخطط لذلك بشكل مسبق لإنجاحه على الوجه الذي يرضاه رب العباد. فيبادر أحدهم في المجلس فيقول عفوت عن فلان ويقف ويسلم عليه، هكذا النجاح في حياتنا عدوى.
المؤمن كما أشرت غير مرة ما مطلوب منه أن يصفي نفسه وقلبه تجاه إخوانه المسلمين، كيف وهؤلاء هم أقاربه وذو رحمه، فيجب عليه إذا أراد أن ينال مغفرة الله عز وجل والقرب منه أن يستغل هذه المناسبة التي هي علامة أنك أيها المؤمن تقابل ربك وأنت خالي من الذنوب والمعاصي، فلماذا لا تقابل إخوانك وأقاربك وقلبك تجاههم سليم وخالي من كل شحنة أو بغضاء؟
نبين هذه الصلة فيها فوائد كمان دنيوية وأخروية. الفائدة الدنيوية أنها سبب من أسباب الرزق، والفائدة الأخروية الله يقول في القرآن، شايف كيف؟ أو يقول النبي في الحديث عن الله سبحانه ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فلو استشعر الإنسان أنه في صلة هذه الرحم وصلة الأقارب فيها أجر عند الله سبحانه وتعالى وفيها تحصيل كمان أجر دنيوي من بسط الرزق وطول العمر، هنا الإنسان يبدأ إلى حل الخلاف بالاحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى.
هي في أكثر من وسيلة، يعني أنا بحاول أكون عملي براكتيكلي أكثر، إن إحنا لو زودنا الهدية زي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحبوا، فإحنا من خلال الهدية من خلال المواقف الجميلة إن إحنا نفاجئهم إن هم يتجمعوا مع بعض في مكان ما، كل هذه الأشياء بالتأكيد هتزيد الروابط بشكل جيد.
الإنسان قدم في رمضان وعمل وصام وقام وقرأ القرآن وعمل أعمال كثيرة خيرة وأنهاه بزكاة الفطر، كل هذا عمله لماذا؟ لكي يتجاوز الله عنه، لكي الله سبحانه وتعالى يعتق من النار.
ما في شك أن مناسبة العيد مناسبة جميلة ممكن أن نقرب فيها أفراد الأسرة، وخصة إذا كان الأقارب متخاصمين بالاتصال بهم بإرسال معايدات، وهذه من الجوانب التي يعني يجوز الكذب فيها، أني أرسل معايدة لمثلا ابن العم باسم من يخاصمه من أقاربه على أساس أني أنا أؤلف وأقرب ما بينهم.
العيد أولا مناسبة لا تمر على بيت واحد ولا تمر على مجتمع واحد ولا تمر على بلد واحد، العيد مناسبة تتكرر على أمة، وفي هذا الحقيقة فرصة يعني يجب أن تستغل. والإمام والصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الفرص تمر مر الصحاب، فهذه فرصة الحقيقة في هذه المناسبة، وهي مناسبة إيجابية مبهجة. فنقول أن إصلاح الخصومات في العيد من أفضل الفرص التي يجب الحقيقة أن تستغل بين الأقارب.
تقبل ربنا منكم فعال الخير آمينا.
أفضل هذه الحوارات هو الحديث مثلا في مصالح والهموم التي تشترك فيها الأسرة جميعا، والبدء بالأصول وافتراض حسن النية في الجميع، والحديث عن المشاريع الإيجابية التي تنمي ترابط الأسرة وتقويتها، والبعد قدر الإمكان في مثل هذا اليوم عن المناقشات أو المحاسبات أو ذكر الأخطاء. هذا يوم تصافي، هذا اليوم الأصل فيه أن تتصافح القلوب قبل أن تتصافح الأيدي.
يجب ألا نحتقر أي رأي ولا نستغني عن أي فكرة ولو كانت من أصغر فرد من أفراد عائلتنا الصغيرة أو الكبيرة. إذا أتحنا الفرصة لهؤلاء في هذه المجالس أن يبدوا آراءهم كيف نفرح بهذا العيد وكيف نستغله وكيف نعبر عن فرحتنا، أنا على ثقة وكذلك غيري أن سنجد كثيرا من الأفكار والبرامج والأشياء الجميلة التي نتعاون جميعا في أدائها في هذه المناسبة السعيدة.
لما كان عيدنا رباني المصدر فإنني أتوقع منكم وجه السعد أن تكون حواراتكم في عيد الحب والرحمة هادئة هادفة، تبتعد عن الشحناء عن التعصب بكل ألوانه.
ممكن نتحدث في كل شيء إلا الحوار السلبي اللي يسبب يعني الزعل ما بين الأفراد. ما في شك حديث الطرفة وحديث يعني تبادل الأخبار اللي هي الطريفة فيما يخص إنجازات الأشخاص نفسها، أتصور حوارات ممكن يصير فيها ما بين أفراد الأسرة.
أولا نقلل النقد شوية، النقد من ضمن واللوم والعتاب كل هذه الأشياء نحاول نتناساها ونتغافل عنها، كما يقول الإمام أحمد 19 حسن الخلق في التغافل. فإحنا عايزين في العيد نطنش شوية بحيث يبقى فيه جو من البهجة والحب.
كم من الأسر بفضل الله سمعنا يجتمعون في استراحات أو ما إلى ذلك، ويتكون من هذه الأسرة والعائلة الكبيرة فريق عمل في الجانب الرجالي وفي فريق عمل في الجانب النسائي، ويقومون ببرنامج متكامل من أول لحظة في تجمعهم في هذه الاستراحة أو كذا إلى آخر لحظة، برنامج متكامل.
الحوار مع الزوجة، الحوار مع الأب، الحوار مع الابن، تجرد من المشاغل يعين على مثل هذه الحوارات.
وحوارات العيد دائما تصب في الطابع الاجتماعي، ينبغي إذا جاء العيد أن نعطل الحوارات السياسية وأن نعطل الحوارات الاقتصادية وأن نعطل الحوارات الجانبية والجدل الذي يعني يتم طوال العام، وأن نبقى الحوار الاجتماعي فقط، وهو التقارب والتآلف والتآخي والتراحم، ولا سبيل إلى ربط الأمة إلا بهذا الشيء، وهو من المقاصد الشرعية للعيد في حياة المسلم.
تقبل ربنا منكم فعال الخير آمينا.
نحن إذا لم نشارك كل الناس فنحن ما عشنا العيد. العيد في مفهومه يقول لك أنت لست وحدك في هذا الكون، الناس كلهم معك. فإذا لم تواسي المريض، وإذا لم تزر الجار، وإذا لم تذهب إلى صاحب الحاجة، وإذا لم تساعد الضعيف، وكل هذه الأشياء يعني لم تعيش المقصودة أو لم تفهم المقصودة من العيد.
في تقديري أن إشعاره بأنه جزء مهم من المجتمع هذه أول خطوات لأن نشركه هذه الفرحة. الأمر الثاني أن نقترب منه، أن ننظم زيارات مبرمجة لهذا المريض، لهذا المعاق، يكون هناك اقتراب منه. الأمر الثالث الهدية، فالهدية كما قيل هي السحر، هي السحر الحلال.
بزيارته، بالهدية له، بالعناية به، يجب ألا تسرقنا فرحة العيد العارمة من هذه الفئة من الناس. الألم الذي يعانونه سيتضاعف عليهم مرات إذا شعروا أن الناس قد استغرقوا في فرحتهم وفي سعادتهم وفي لهوهم ونسوهم، وإن السرور اليسير الذي يجد سبيله إلى قلوبهم سيتضاعف عشرات المرات إذا أحسوا أن هؤلاء الناس في غمرة فرحتهم لم ينسوهم ولم يستغنوا عنهم، وإنما هم بأشد الحاجة إليهم. وقبل أن يعبروا عن فرحتهم إلى أناس بعد، عبروا عن فرحتهم إلى هؤلاء الناس.
نقول أولا محاولة إخراجهم ولو يوم واحد وهو يوم العيد من المستشفيات ليعيشوا بين أفراد الأسرة، وليس الغرض من إخراجهم هو بس يعني كما يقال إجلاسهم في البيت أو كذا، لا، وإنما عمل برنامج معهم ليستمتعوا بالعيد مع بقية أفراد العائلة. فإن لم يستطيع يعني يستطيع أفراد العائلة يعني الحصول على هذا، قد يكون مرضه أو كذا لا يسمح له بالخروج، فلا بد من وضع برنامج، وضع جدول للزيارات، بحيث يعني هذا اليوم لا تنقطع عن هذا الشخص الذي هو بعيد بسبب مرض أو إعاقة أو كذا، لا تنقطع عنه الزيارات أبدا طوال أيام العيد.
للمريض في العيد وقفة، نظرة، لمسة، همسة، ما أصعبها من لحظات ثقيلة على نفسه إذا ما أهمل. إنه يكوى بنارين، نار المرض ونار الإهمال من الأهل والأحباب. لذا كان أجر وفضل الزيارة والاتصال عظيم ومضاعف في مثل هذا الظرف. تذكر أخي، تذكري أختي، أنه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
أنا عندنا قصة في المسجد، رجل ولده يصلي والأب غير موجود، فألهم سألوه قالوا له أنت فين والدك؟ قال لهم مريض. مش المسجد كله معايا بهديته بفرحته بحبه بدعائه. الرجل أول ما رأاهم أغمي عليه من الفرحة وبكى بكاء شديد، لأنه الإسلام دائما كله ترابط، كله أسرة واحدة.
هو هنا في مفهوم بصراحة مهم جدا في موضوع عيادة المريض. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري الحديث الطويل اللي هو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، فأول شيء فيها بيقول عيادة المريض، أمرنا بعيادة المريض. عيادة المريض مش معناها زيارته، الزيارة تختلف عن العيادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال زيارة، قال زيارة المقابر مرة وانتهت، إنما العيادة معناها أن تعود، جاية من عادة يعود إعادة، فهي المعاودة، القيام على حاجته. فهي فرصة في العيد نحن نزوره، ندخل البهجة والسرور والمرح عليه.
جميل. ممكن أن الأسرة تنتقل لهذا المريض إذا كان مثلا في البيت مثلا، أو إذا كان في المستشفى حاملين معاهم باقة ورد، أو حاملين معاهم كعك العيد أو حلويات وكذا، فيشعر المريض أنه ليس بمعزل عن أسرته، بل كل الأسرة محيطة به وهي تبتهج وتفرح به.
من أهم الأشياء التي تدخلها جوع العيد ألا نشعره أنه منبوذ، بالتواصل معه وزيارته ومحاولة الارتباط به وأن يعيش معنا الفرحة. أخي الكريم، أن الإنسان هو الذي يستطيع أن يعيش في يعيش هو بنفسه ويعيش من حوله في مكان، في منطقة متأزمة. إذا رضى الإنسان بقضاء الله وقدره ثم حاول أن ينقل هؤلاء الذين يعيشون ظروف خاصة، وما أكثرهم في هذه الأمة، سواء كان المستوى المحدود في الأسرة أو على مستوى الأمة بشكل عام، إذا حاول أن ينقلهم وأن يشعرهم أن هذا جزء من تقدير الله عز وجل، وأن هذا اليوم ينبغي أن يظهروا فيه الفرح والسرور، وأن لا نشعرهم بأنهم يعني أنهم أصحاب نقص في مثل هذا اليوم، نشعرهم بأنهم جزء منا، وهم قد تخلفوا عنا في هذا اليوم بسبب بسيط معين أقعدهم، إما مرض أو كذا، فيكونون معنا في الاجتماع، يكونون معنا في اللقاء، ننسق زيارات لهم، ننسق لهم لقاءات، لا نتركهم لوحدهم.
تقبل ربنا منكم فعال الخير آمينا.
برامج المعايدة التي تقيمها الجهات العملية في أماكن عملهم هي جزء من محاولة أن يعيشوا شيئا من فرحة هذا العيد. كذلك يجب على المجتمع بجهة أخرى أن يستشعر كبير الخدمة التي يقدمها له هؤلاء، وبالتالي لا ينساهم في غمرة فرحته. فحبذا من ترتيب زيارات اجتماعية يقوم بها أفراد المجتمع، وخاصة من فئة الصغار، إلى هؤلاء في أماكن عملهم في المستشفيات وفي أماكن عمل رجال الأمن وعمل رجال الدفاع المدني وغيرهم. إذا زارهم أفراد المجتمع أو بعض أفراد المجتمع وخاصة من الصغار وقدم لهم الهدايا وما شابهها، فإن هذا يشعرهم بأن المجتمع وهو مستغرق في فرحه لم ينسى هذه الفئة التي تقوم بالسهر على راحته وحمايته.
أولا، هؤلاء هم من المضحين، وإذا أشعرناهم بحجم التضحية فإنهم حينئذ سيبتهجون، لأن المضحي دائما ما ينبسط لتضحيته، فلا بد أن نشعرهم بالتضحية. التضحية أن هذا الإنسان ترك بيته، ترك أهله، وبقي في مكان عمله، والآخرون يستمتعون بهذه الأجواء. لما نأتي إليه ونقول أنت في ميدان تضحية، ويشعر بقيمة هذه التضحية وأنه ضحى لأمته، لمجتمعه، لوطنه، فلا شك أنه حينئذ ستدخله السعادة. الأمر الثاني، أقول لا بد أن تمتد أيدي المؤسسات المدنية لخدمة هؤلاء. حبذا لو أن المؤسسات الخيرية المدنية اهتمت بهذه الشريحة ووضعت لها برامج مخصصة لإدخال البهجة في نفوس هؤلاء. وأنا الحقيقة أقدر هذا الجهد الكبير الذي يبذلها هؤلاء الرجال، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والإعانة.
هذه الفئة مهمة جدا، وهو يعني من الأشياء التي أراها تغيب أحيانا في حياة الناس، كأن الإنسان يعيش وحده فإذا مر برجل المرور مثلا في الشارع أو بصاحب مهمة في مكان ما أو بالطبيب في المستشفى أو بالممرض كأن العيد له وحده. لا يا أخي، العيد للجميع. من أفضل ما يعينهم على الشعور بالعيد هو شعورنا بهم هم أيضا، إنه يجعلهم يدخلون العيد، وأيضا عليهم هم أيضا أن يبادروا الناس. يعني ينبغي أن تتحول الشوارع والمستشفيات والميادين والمشاهد والبيوت والساحات كلها إلى يعني مهرجان عيدي للجميع. فالذي يؤدي الخدمة ينبغي أن نمر جميعا عليه لنقول له كل عام وأنت بخير، بذلك يشعر أنه في العيد ويشعر أنه يؤدي واجبا هو من واجبات العيد.
الاتصال التلفوني، والحمد لله الآن يعني توفرت الجوالات والكذا، فبإمكان الاتصال يعني ويبقى، ويمكن حتى هناك الاتصال المرئي، يمكن أن يعيش معنا في داخل البيت وكذا وهو بالاتصال المرئي أو عن طريق الإنترنت، كاميرا الإنترنت يمكن أن تنقل له كل أحداث البيت، فكأنه بيننا ونحن نراه يحدثنا ونحدثه. هذا جانب ثاني. أفراد المجتمع أقول جميعا أيضا لا عليهم مسؤولية في هذا الموضوع. يعني حينما مثلا نرى ضابط الشرطة أو العسكري أو الطبيب أو كذا، لابد الحقيقة أن نشعره بأننا نقدر لك هذا العمل العظيم، ونقدر لك هذه التضحية، ويعني نشكره ونشد من عضده، ويعني لابد يشعر أنه فعلا أفراد المجتمع يحسون بما يعني هو فيه وبهذه التضحية التي قدمها.
كويس، هم ممكن يعيشوا جو العيد رقم واحد من خلال زملائهم في العمل، ممكن يعملوا هم مع زملائهم في العمل يعملوا عيد، هم يدخلوا البهجة، يعمل نوع من التكاتف والترابط ما بين هنا الليدرشيب اللي هم القيادات وما بين الموظفين. أيضا من خلال دلوقتي عندنا وسائل الاتصال الحديثة، يعني هذه الفجوة بدأت تقل بشكل كبير جدا، فبقى عندنا الموبايل، عندنا رسائل الموبايل، عندنا النت، في كل هذه الأشياء ممكن تقلل غياب رب الأسرة أو تقلل من مشاكل البعد عن جو العائلة في العيد.
أنا أحكي لك قصة بسيطة جدا. يوم الأيام صليت في مسجد، وجدت أولادي يلعبون خارج المسجد، دخلوا المسجد صلوا وخرجوا في المسجد، فرجال كبار اذهبوا أنتم غير مربين، ما ربوكم أهلكم. فمسكت الأباء، السلام عليكم، عليكم السلام، هذول أبناء من؟ هذول أبناء أنا. إحنا بدل أن نوبخهم وأن نشتمهم، تعال يا ابني أين أبوك؟ ممكن أبو هذا يحرسنا على الحدود. إيش دورنا كمجتمع؟ إذا دور المجتمع أن يحس بهذا الشخص الذي يخدمنا في المجتمع، عرض روحه لحراسة الأمة، لحراسة الوطن. إيش دورنا إحنا كمجتمع؟ أن نبخل أن ندخل السرور على زوجته، كنا أقارب أو كنا جيران أو كنا أسرة إسلام مؤمنة، أسرة مسجد، هذا الدور الذي يفعل. إذا نقول للرجل أنت جزاك الله خير في مهنتك واحتسب الأجر، وأنت احتسب الأجر، فإن زوجك في مهمة عالية ونحن قمنا بواجبه، لأنه هذا ما أملاه على الإسلام. هنا تكون إن هذه أمتكم متواحدة وأنا ربكم فاعبدون.
هذه يعني أنا لا أستطيع أن أقول إنها مشكلة، لكن طبيعة العمل نحتاج أن يكون هناك من يقوم على عمل مثل الطبيب أو رجل الشرطة أو يعني اللي هم يسمونهم دوام المناوبات. لكن الحياة الاجتماعية ممكن نتواصل معهم وممكن يتواصلوا مع أهاليهم من خلال نعمة الآن عندنا اللي هو الهاتف، بالاتصال وبالمعايدة معهم. ممكن الأسرة تعمل مفاجأة لهذا القريب إذا كان طبيب أو رجل أمن، ولمقر عمله يهنونه ويباركوا له ويروحون عنه.
تزاحمنا أمانينا وتضحكنا وتبكينا، فهذا شهرنا ولا بأشواق المصلين، وجاء العيد كي يحيي مباهجنا ويحيينا، يرفرف عيدنا طربا ويبعث أنسنا فينا. يا للعيد الطيار وأسهار بوادينا، تزف بشائر الأفراح للأرواح نسرينا، وهذا المجد كم تشدو تهانينا تهانينا. تقبل ربنا منكم فعال الخير.